بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فيعني ندعو للدكتور خالد حداد ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفي ابنه ويتم عليه الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني هنلتقي النهاردة في لقاء مختصر عن معرفة فضل دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كثير مننا مثلا يقرأ في سير الناس ليتعلم أو قصص أو غير ذلك، وكثير من المسلمين لا يعرف شيء عن سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا عايزين يعني بدل ما نتكلم في السيرة أو ممكن ما نلحقش نتكلم عن بعض الأحداث المهمة، لكن نشوق أنفسنا لمعرفة من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم، وما هي الفوائد اللي ممكن احنا نستفادها وتغير حياتنا لو عرفنا فعلا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فوائد كثيرة جدا، منها أولا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان. يعني ايه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان؟ يعني الصفات اللي هقولها في النقطة دي أو هنتذكرها مع بعض دي صفات لو أي واحد في الصفات دي حتى لو هو مش نبي ولا داعية ولا أي حاجة خالص، لو إنسان كده قابلته بهذه الصفات هتحبه، فما بالك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كإنسان في صفات تحب، منها تواضعه الشديد صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي عليه السلام وهو نبي وقائد الجيوش وقدوة وأسوة وكل ذلك، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحلب الشاة ويخصف نعله ويحيك ثوبه. يعني مين منا النهاردة مثلا لو زرار القميص بتاعه اتقطع بيروح ويخيطه قليل، أو مثلا لو في حاجة في البيت بيروح ويعملها بنفسه، قليل من الناس من يفعل ذلك، لا سيما لما يكون إنسان له شأن. يعني ممكن واحد مثلا فقير أو كده فهو مضطر يعملها لأن مش عارف يجيب مثلا صنايعي يعمل له الحاجة دي في البيت، فبضطر هو يجرب كده يمكن إيه تفلح معاه يبقى وفر فلوس الإيه الصنايعي اللي كان هيجيبه أو كده. لكن لما يكون مثلا إنسان غني وشريف وله مكانة ومع ذلك يفعل ذلك، فلا يكون ذلك إلا تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأشرف الناس وأغنى الناس، فإيه اللي يدفعه إن هو يفعل مثل هذه الأشياء؟ لا يكون ذلك إلا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يبقى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان التواضع. أيضا من صفاته صلى الله عليه وسلم كإنسان أنه كان يحب من حوله حتى الأشياء. صلى الله عليه وسلم كان كل الصحابة يحسوا أنه بيحبهم أكتر واحد، كل واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيتهيأ له أن النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه أكتر من كل الناس التانية، وكل واحدة من زوجاته كانت تظن أنها أحب النساء إليه. حتى الأشياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين الأشياء ود. إزاي الكلام ده؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي الأشياء. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل حاجة عنده بيسميها باسم، كان السيوف بيسميها، الأدرع بيسميها، النوق يسميها، الحمار يسميه، كل شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم العمامة كان يسميه. يعني طبعا في أسماء مشهورة زي مثلا سيف ذو الفقار ده اسم مشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 سيوف منها مأثور وغيره، 9 سيوف كان كل سيف مسميه باسم. كان عنده عمامة يسميها السحاب، كان عنده ناقة القصواء وكان عنده نوق أخرى، كان عنده حمار يسميه عفير، كان عنده كل شيء كان يسميه، حتى الكوب كان يسميه صلى الله عليه وسلم. فكان يألف ويؤلف صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من صفاته كإنسان إنه لم يكن يخفي مشاعره الإنسانية. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى في قمة النصر، يعني قومه اللي هم أخرجوه وكذبوه، واليوم يأتي بجيش لا قبل لهم به، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء ذهابه إلى مكة في منتهى القوة وفي جيش عظيم جدا إذا به يمر بقبر أمه صلى الله عليه وسلم. لو قائد معركة في قمة الانتصارات، وبعدين فتح مكة ده كان يعني تتويج لانتصارات المسلمين أو انتصارات النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة، يعني كان في ثلاث قوى مناوئة لدعوة الإسلام في شبه الجزيرة العربية، ثلاث قوى كبرى، أولها قريش، وثانيها الأعراب بقادة هوازن وغطفان وغيرهم، وثالثها اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أجل اليهود من جزيرة العرب وهزم غطفان وهوازن وغيرها وكل الأعراب، ولم يبق إلا قريش، فكان فتح مكة هو آخر معركة في جزيرة العرب، خلاص يعني دي قمة الانتصارات. تخيلوا بقى قائد عسكري في جيشه وفي قمة النصر ثم يمر على قبر أمه. لو حد من القادة العسكريين العاديين يعني إيه يعني يستنكف إن هو يظهر تعاطفه مع مسألة إنسانية زي دي، أو يعني حتى لو ما يعرفهمش أصلا ده قبر أمه، ولو راح هيبقى مثلا بيحاول يظهر التجلد والشدة وغير ذلك، لكن النبي عليه السلام بمنتهى الإنسانية ومنتهى التلقائية زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه، يعني بكى لدرجة أن هم أشفقوا عليه وبكوا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. فإنسانية يعني رهيبة جدا ومؤثرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي كان يعرف النبي عليه السلام كإنسان يحبه حتى لو لم يكن يعلم أنه رسول، لذلك أهل مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم عارفينه كإنسان وعملوه وباعوا واشتروا معاه وتجروا وسافروا معاه وراحوا جم، كانوا كلهم بيحبوه، كانوا يسمونه الصادق الأمين. حتى في أول لحظة من الجهر بالدعوة لما النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، فالناس سألت: هو مين اللي بينادي ده يا جماعة؟ قالوا إنه محمد بن عبد الله. فكل الناس راح، حتى أنه من لم يستطع أن يذهب بعث له من يخبره بالخبر، قال: أنا مش قادر أروح، روح أنت اعرف الموضوع إيه وتعالى، أصل ده محمد بن عبد الله أكيد هيقول شيء مهم جدا أو حاجة نافعة، مش هيطلع ينادي على الناس ويقول أي كلام، لا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان محمد بن عبد الله عندهم قيمة عظيمة جدا من قبل حتى مجرد البعثة، ليه؟ للملامح الإنسانية اللي لمسوها في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن من أول فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإيه؟ كإنسان صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد، يعني النبي عليه السلام كان له مقومات في القيادة، قيادة المسلمين لا توجد في أي قائد آخر. تخيلوا النبي عليه السلام وهو في غزوة بدر، النبي عليه السلام خارج الغزوة، فإذا الصحابة كانوا طبعا في يعني في فقر شديد، أو كانوا يعني لسه بقى مهاجرين، المهاجرين لسه مهاجرين وسايبين أرضهم وأموالهم، فهم لسه أموالهم قليلة، وحتى الأنصار تقاسموا أموالهم مع المهاجرين فقلت أموالهم، وكان أصلا غزوة بدر لم تكن غزوة في البداية، ما كانوش عارفين إنها غزوة، كانوا عارفين إن في عير فراحين، وعدة القافلة 100 أو ما يقرب من ذلك، يعني في قافلة جاية وفيها 100 حارس، فهم خارجين في 314، يعني أكتر من عدة القافلة بثلاث أضعاف، فالموضوع كان بالنسبة لهم يعني إيه، هتبقى حاجة غنيمة باردة، يعني ما فيش قتال بقى وكلام ده، فخارجين بعدة قليلة وعتاد قليل. فكان من ضمن المواقف بقى اللي فيها برزت ملامح قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وطبعا في ملامح كثيرة، لكن من المعاني اللي كانت مؤثرة جدا إن النبي عليه السلام كان كل ثلاثة بيتعاقبوا على بعير، كل ثلاثة وهم رايحين لبدر بيتعاقبوا على بعير. كان ممكن النبي عليه السلام ياخد البعير بتاعه ويركب وخلاص، ده قائد بقى ومحدش هيتكلم، أو هو وكبار القادة كل واحد يركب البعير بتاعه أو الجمل أو الحصان أو أي حاجة ويسبق مثلا، وبقية الناس بقى إيه اللي مغمورين في الجيش يمشوا وراهم. لا، الجيش كله تقسم، احنا كام؟ احنا 300 ومعانا 100 بعير وفرس، يبقى نتقسم على الايه، على 300، يبقى كل 3 على بعير. طب هنركب ازاي؟ ما هو البعير مش هيشيل الثلاثة، يبقى كل واحد يمشي تلتين المسافة ويركب التلت، هنمشي مثلا 10 فراسخ او 10 اميال، وبعدين امشي 10 تانيين وبعدين اركب 10 وبعدين امشي 10 والتاني يركب و 10 الثالث يركب 10 انا اركب وهكذا، يبقى 3 بيتعاقبوا على بعير بحيث كل تلت مسافه واحد يركب. فكان النبي عليه الصلاه والسلام من قسمته، يعني حتى مش ايه مش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللي معاك مثلا او اختار اللي تحبه يركب معاك، لا، عملوا قرعه. فكان قسمه النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب وأبو لبابة، قدر نجوم هما اللي معاه. فكل ما يجي الدور على واحد منهم أنه يركب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل اركب أنت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأبى إلا أن يمشي ويقول: ما أنتم بأقدر على السير مني. وهو كان عنده كم سنة عليه الصلاة والسلام وقتها؟ كان عنده حوالي 52 سنة أو 55 سنة. يقول: ما أنتم بأقدر على السير مني، ولا أنا بأحوج إلى الثواب، ولا أنتم بأحوج من الثواب مني. يعني أنا أحوج إلى الثواب وأقدر على السير، أنا عايز ما ضيعش ثواب المشي، وعايز وأنا أقدر أمشي، محدش إيه يقول لي اركب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثلثي المسافة، وسيدنا علي يركب الثلث، وسيدنا أبو لبابة يركب الثلث. فده تواضع لا يوجد عند قائد، نادرا ما تجدوه عند أحد. ده حتى مش في قيادة الحروب وكده العسكرية، ده لو حتى أصحاب مع بعض وفي واحد كبير في السن شوية، أو واحد مثلا له مكانة شوية، ما يقدروش يعملوا معاه كده. فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول قائد الأمة وقائد الجيوش، يفعلون معه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ودي كانت تعتبر الغزوة القاسمة للأعراب بقى، انتهت فيها هوازن وغطفان وغيرها. كان صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وكانوا في أكبر عدة تعتبر في حروب العرب كلها، 12 ألف خارجين يحاربوا مجموعة من الأعراب. فطبعا سيدنا أبو بكر نظر كده 12 ألف واحد، قال: لن نهزم اليوم من كله، خلاص ده احنا عدد يعني مهول. فكان يعني طبيعة الوادي ان هم يدخلوا من منحنى الى الوادي بتاع حنين. فكان الاعراب عملوا كمين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ان هم استخبوا ليهم بحيث ان هم يفاجئوهم. العنصر بس اللي هم يعني بنوا عليه الحرب بتاعتهم عنصر مفاجأة، ان هم يطلعوا لهم فجأة يلاقوا نفسهم في مواجهة ايه الاعراب. ففعل الأعراب ذلك بالفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بياخدوا المنحنى ده ونازلين الوادي، إذا بالأعراب انهالوا عليهم مرة واحدة، ففر الصحابة جميعا، لا سيما أن كان في بقى مسلمة الفتح والناس اللي هي إيه لسه مسلمة جديد وكده. ففر الصحابة جميعا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فعاد الصحابة مرة أخرى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الصف كله. وكان الصحابة حتى في المعارك يقولون: أشجع الناس فينا من يحازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشجع واحد اللي يقدر يقف جنب النبي عليه السلام، مش يتقدم عليه. أشجع الناس فينا من يحازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الحروب وجاءت الأزمات في الحرب، كلنا احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشجاع ده في ايه، في يعني اثناء المعركه وهي لسه ايه مش في المعمعه يعني، لكن ساعه ما تاتي المعامع والقتل وتتناثر الدماء والاشلاء، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد، مفيش حد جنبه عليه السلام. فدي من قياده النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب صلى الله عليه وسلم. يبقى دي رقم واحد، عرفنا او نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كانسان من خلال سيرته، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كقائد، نعرف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خلال دراسة السيرة كمعلم ومربي. تخيل بقى واحد في قمة هذه الشجاعة وقمة هذه البطولة، ثم يجلس الناس ليربيهم، هيبقى بقى إيه؟ لو إحنا تخيلنا قائد عسكري مثلا وقائد جيوش، قائد أعلى الجيوش قاعد هو اللي بيعلمنا في المسجد، هيبقى النظام عامل إزاي في المسجد؟ كل الناس طبعا إيه ماشية يعني مصطفى ووقف انتباه وكده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرب هو القائد، وفي المسجد هو المعلم والمربي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى ان واحد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه كده، دخل رجل من الاعراب فبال في المسجد، قاعدين كده زي ما احنا قاعدين كده في الدرس مثلا، وجي واحد كده ما احناش عارفين هو مين، ودخل ايه يقضي حاجته في المسجد، بال في المسجد. فالصحابه ساعه ما شافوه بيبول في المسجد جنونين. المسجد اللي هو قمة الطهارة اللي احنا بنصلي فيه يأتي فيه النجاسة، شيء مش يعني طبيعي ان هو يستفز مشاعر الناس. فالصحابة جروا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، استنى، محدش يقطع عليه، محدش يفزعه وهو يبول، لا تقطعوا عليه بولته، لا تزرموه، محدش يهيجه ولا يخوفه، سيبوه تماما لحد ما الأعرابي قضى حاجته تماما وانتهى، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش بقى ايه اللي انت عملته ده، انت ما بتفهمش، انت ما بتشوفش، انت لا خالص. قال له: يا اخ العرب، ان هذه المساجد جعلت لذكر الله وللصلاة ولا تصلح لشيء من هذا. بس ده كل الهول. وقال لأصحابه أتوني بزنوب من ماء جرد المية وأفاضه على البول، خلاص الموضوع انتهى، لا أنبه ولا عنفه وحل المشكلة. مشكلة أن في نجاسة هنطهر وخلاص الموضوع انتهى، وعلم الأعراب ما عادش تعمل كده تاني وخلاص. والأعرابي خرج مش مصدق ازاي النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ذلك. الصحابي آخر وهو سيدنا معاوية بن الحكم دخل في الصلاة فعطس بعض الصحابة بيصلوا، فواحد عطس، فسيدنا معاوية لم يكن يعلم أن الكلام قد حرم في الصلاة، ما كانش لسه الحكم ده وصله، فواحد عطس قال له يرحمك الله في وسط الصلاة. فالصحابة استغربوا جدا ورمقوه بأبصارهم، يعني في الصلاة بصلوا كده مين اللي بيتكلم في الصلاة ده. فقال وويل أمه تبصل ليه. فالصحابة بقى انفعلوا أكتر فبدأوا يخبطوا له على إيه، على ركابهم على أفخاذهم وهم بيصلوا عشان يسكت. فسكت، عارف إن في حاجة غلط بس هو مش فاهم في إيه لحد دلوقتي، فسكت. فانتهت الصلاة فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم له بمنتهى اللين ومنتهى التواضع وناداه وقال له قال له إن الصلاة لا تصلح لشيء من هذا. وما يقول له إيه بقى، هو سيدنا معاوية بن الحكم يقول فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا سبني ولا شتمني ولا أي حاجة خالص، كل علمه قال له إن الصلاة الكلام قد حرم في الصلاة وانتهى الأمر. راجل مش عارف وما حسوش بقى أنه عمل جريمة، أو أنت إزاي ما عرفتش ده الناس كلها عارفة، يعني كل اللي في المسجد عارفين وانت الوحيد اللي ما سمعتش. لا، هو الراجل ما عرفش وقال أنا ما عرفش، قال له إن الصلاة لا تصلح شيء من هذا وإن الله قد حرم الكلام في الصلاة. فخرج الصحابي سيدنا معاوية بن الحكم وهو يقول جئتكم من عند خير معلم، والله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني ولا شتمني، ولكن قال لي إن الله قد حرم الكلام في الصلاة. بس خلاص الموضوع انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كمعلم ومربي له لمسات مؤثرة جدا في نفوس الناس دون تعنت ودون تشدد ودون علو صوت ودون أي شيء، يؤثر تأثيرا عميقا صلى الله عليه وسلم. عرفنا ان احنا من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، كقائد، كمربي، كذلك نعرف النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب. النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته لأصحابه، شوف الأصحاب بتعاملوا ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم الصاحب لأصحابه في مواقف كثيرة جدا جدا جدا، هذكر منها بس مثالين أو أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في المسجد وينتهي من الصلاة، فيأخذ بيد سيدنا معاذ بن جبل، ماخده في إيده كده ومسك إيديه مشبك إيده في إيده، فضل ماشي معاه من عند الصلاة لحد باب المسجد، ماشي معاه خالص ما بيقولوش حاجة، ماسكه بس كده. بعد لما وصلوا عند الباب قال له يا معاذ إني والله لا أحبك في الله فلا تدعنا دبر صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيلوا اللمسة الجميلة دي، يعني ما عادش يعني ايه مش كلمة مثلا قالها له كده إني أحبك في الله وخلاص، لا، خده ومسك إيده فضل ماشي معاه حسب الود والحب والقرب. وبعدين قام قايل له والله إني لا أحبك في الله، وبعدين طب أنا بحبك فأنا بدلك بقى على الخير فلا تدعنا دبر الصلاة، وقام علمه ذكر من الأذكار. وأنا بعلمك الذكر ده عشان أنا بحبك مش عشان حاجة، يعني مش عايز أخد ثواب من وراك مثلا ولا لا، ده أنا بحبك فعايزك تعمل طاعة تدخل بها الجنة. فلمسة إنسانية عظيمة جدا، من أعظم المواقف مؤثرة جدا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومراعاته لظروفه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، غزوة ذات الرقاع، عائد صلى الله عليه وسلم من الغزو، كان من برضو من قيادته صلى الله عليه وسلم في الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر نفسه في السير. يعني إحنا المسلمين راحوا غزو ورجعين، فكل الناس عايزة توصل أكيد، يعني الغزوة خلصت فكل الناس عايزة تروح بقى تشوف أهلها وتشوف أولادها، والغزوة دي ممكن تبقى بقالها شهور ولا أيام يعني حسب ظروفها يعني، فأكيد كل الناس مستعجلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو مشى قدام كل الناس هتمشي وراه وهتحاول تلحقه، ولو واحد بقى اتصاب أو مريض أو شيخ كبير وراه ما حدش ياخد باله منه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل إيه؟ كان يمشي آخر واحد، يخليه هو في مؤخرة الجيش. ليه؟ عشان يخلي الناس تمشي بالراحة ما تتسابقش، لأن النبي ورا فهم عايزين يبقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فما يجروش. والحاجة التانية لو واحد حصل له أي ظروف يبقى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقابله، وقع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يلاقيه، مرض النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه. فسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كان عنده ناقة أو جمل ضعيف، فركب الجمل فعمال يتأخر عن الناس غصب عنه عشان الناقة بتاعته إيه ضعيف، فعمال يتأخر 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 حتى أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحد ما لقى نفسه ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والجيش كله عمال إيه يتصارع وهو الناقة بتاعته مش مساعداه، فعمال يتأخر لوحده كده، كان في المقدمة يبقى ورا يبقى ورا، لحد ما لقى نفسه بقى لوحده، وفجأة لقى مين اللي لحقه؟ النبي عليه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما خلفك انت، ايه اللي رجعك ورا كده؟ قال: ناقتي يا رسول الله. قال له: الناقه بتاعتي ايه ضعيفه وماشي بقى على قد. فمسحها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا لها ومشى معه صلى الله عليه وسلم، ماشيين وما بقى في الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه بقى. سيدنا جابر طبعا قصته انتوا اكيد كلكم عارفينها، ان هو اقترع مع والده يوم احد في خروج القتال، والقرعه جاءت على ايه والد سيدنا جابر اللي هو سيدنا عبد الله. سيدنا عبد الله خرج في الغزوة وقتل، وترك مين؟ سيدنا جابر وتسع بنات وعلي ديون، وأوصى بديونه الجابر قبل ما يخرج المعركة، قال له: لو أنا مت أنت تسد ديوني. سيدنا جابر تركه أبوه، سيدنا عبد الله طبعا كان من خيرة الصحابة وحزن عليه حزنا شديدا. لما مات بقى سيدنا جابر علي ديون ومعاه أخواته البنات اللي لسه هيجوزهم أو كده، فظروفه الماديه صعبه ومنهك، فجايب بقى الناقه دي كانت عامله زي العربيه كده يعني وقتها، جايب عربيه بقى مهكعه كده يا دوبك ايه بتدور بالعافيه يعني، اللي هي ايه الناقه بتاعته دي يا دوبك على قد فلوسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: تزوجت سيب ام بكر؟ قال: سيب. قال له: لما لم تتزوج بكرا تداعبها وتداعبك؟ انت لسه شباب وصغير، جوز شاح بكر ليه؟ قال: يا رسول الله، الأب مات والتسع بنات، وأخفت أن أتزوج خرقاء مثله، أتجوز واحدة بقى لسه إيه صغيرة خرقاء على قدها، ويقعدوا بقى يتشكلوا مين اللي طبخت أحسن ومين اللي كلت مش عارف إيه ومين اللي عملت إيه، ويقعدوا هي والبنات بقى يتشكلوا، أتجوز واحدة كبيرة سيب تبقى زي أمهم تربيهم. فشوف سيدنا جابر يعني رحمتي ولطفي مع أخواتي البنات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اقره على ذلك، هيقول له ايه بقى خلاص هي ظروفه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى ايه، اراد انه يساعده، لا ظروفه تعبانه كده، لا عارف يشتري ناقه ولا عارف يتجوز، فعايز يساعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له: بيعني جملك يا جابر، انا عايز اشتري الجمال بتاعك ده. فطبعا سيدنا جابر هيبيع للنبي عايزه رسول الله، خده هبه، بل اهبه لك رسول الله، ده انت عايزه ده انا اجيبه لك لحد البيت، هو في حد اعز من النبي عليه الصلاه والسلام نديله حاجه زي كده؟ فقال: لا، بل بعني إياه. فاتفق وقال له: خلاص أنا اشتريته، ولكن إيه اركبه إلى المدينة، خلاص هو بتاعي أنا اشتريته، وانت اركبه لحد المدينة، ولما نوصل المدينة الجمال ده بتاعي. فسيدنا جابر بالفعل وصلوا المدينة، أول ما وصل المدينة خلاص هو عارف إن الجمل بقى بتاع النبي عليه الصلاة، يا دوبك وصل حط حاجته في البيت وأخذ الجمل وربطه أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. قال له: بقى رسول الله الجمل بره بقى اي خدمات ولا مش عايز حاجه بقى عشان الفلوس وكده؟ طب الحساب، طب خلي، لا مرابط الجمل وراح ايه وراح بيته ولا كان في حاجه حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لقى الجمل، قال: الجمل من هذا؟ قالوا: جمل جابر، جمل جابر بن عبد الله، جاء به لك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام عامل ايه؟ قام جايب الفلوس اللي هو ناوي يديها له، وقام جايب الجمل. وطبعا هو لو راح بنفسه لسيدنا جابر، سيدنا جابر هيرفض. طب يبعته مع مين؟ يبعته مثلا مع سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر؟ مش هينفع، دول ناس اغنياء يعني هيبقى ايه فيها، هيكسر سيدنا جابر لما يبعت له الفلوس والحاجه مع واحد غني. قام منقي واحد من افقر الصحابه، سيدنا بلال، سيدنا الحبشي وفقير، قال له: تعالى، يعني عشان يبقى ايه من مستوى سيدنا جابر فما اتكسفش منه، وقال له: تعالى دي الفلوس وده الجمل، وروح اديهم لايه؟ لجابر، وقول له: هذا ثمن الجمل، والجمل هديه من النبي صلى الله عليه وسلم لك. فقام سيدنا بلال رايح طبعا واخد الايه؟ الاموال، واعطاها لسيدنا جابر واداله الجمل هديه. فشوفوا لطف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مراعاه في كل لفته، يعني هي مجرد بس ان هو فكر يكلمه دي حاجه عاليه جدا، مجرد ان هو قال له هساعدك دي حاجه، او عايز يساعده دي حاجه اعلى، كمان عايز يساعده باسلوب ما يجرحوش، يعني كل تفصيل في القصه فيها يعني ود رهيب ومحبه من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثلها، ومراعاه لكل يعني لفته في انسانيه سيدنا جابر، مش عايز يجرحه في اي حاجه ولا يزعله في اي حاجه، ويساعده ويوصل له المساعده باجمل صوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كصاحب يحب، يعني مجرد بس انك لو كان ربنا سبحانه رزقنا يعني صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد انك تصحبه بس كده تحبه من غير حاجة، من غير بقى غير ان هو بيعلمك القرآن وبيعلمك الإيمان وغير ذلك، وهو سبب لدخولك الجنة، دي أسباب أكبر بكثير جدا، دي للأمة كلها. لكن الصحابة مجرد بس رؤيته صلى الله عليه وسلم، ذلك كان كثير من الصحابة يسلم لمجرد رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله ما هذا بوجه كذب، ما يشوفه كده يقول والله ما هذا بوجه كذب ويؤمن على طول كده. حدثت كثير في السيرة. فيبقى قلنا من فوائد دراسة السيرة أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان، كقائد، كمربي، كصاحب، كزوج. النبي صلى الله عليه وسلم كزوج كان له يعني مواقف مع أزواجه يعني تكتب في كتب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلاطف زوجاته، مواقف كثيرة جدا. يتخيلوا سيدة خديجة مثلا، وهي كانت أكبر منه وماتت، ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يذكرها إلى أن مات، دايما يتذكرها بكل خير. حتى أن سيدة عائشة في مرة من مرات قالت ما لك تذكر هذه الشمطاء وقد أبدلك الله خير منه، يعني ست عجوزة وماتت وربنا أبدلك خير منها اللي هو أنا، يعني بتكلم عن نفسها. فقال والله ما أبدلني الله خير منه، هي أحسن واحدة، ما فيش حد جي زيها. وغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. السيدة عائشة وهي أحب النساء إليه تقعد تحكي له، يعني أي واحد مننا لو مرته جت قاعد تحكي له مثلا قصة ولا بتاع ولا كده بزهقان، أو بتحكي له مثلا قاعدة قعدتها مع صاحبتها مثلا زوجات الإخوة مثلا ولا حاجة في القاء، وقعد أو زميلتها وقعدت تحكي بقى إيه ده، وفلانة قالت وفلانة ردت وفلانة اشترت لأولادها كذا، فالتانية عملت كذا، قصة طويلة. هيبقى مش ليه أنا مالي ومال الكلام الفارغ ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في مرة، فتأتي السيدة عائشة تحكي له حديث أم زرع، كده أنتوا عارفين الحديث ده، إن مش عارف 9 نساء قعدوا كل واحدة حكت جوزها كان بيعمل معها إيه وانتهى الموضوع بإيه، وده طلقها، لا ده اتجوز عليها، وده مش عارف، قصة طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قعد سمع القصة كلها من أولها لآخرها، وفي الآخر نقى أحسن واحد في القصة عامل زوجته اللي هو أبو زرع. أبو زرع كان أحسن واحد بيعامل زوجته اللي هي أم زرع في القصة، يعني الحديث طويل، بس في الآخر طلقها، في آخر القصة طلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع القصة كلها وقال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلقها ولست بمطلقك. يعني شوفوا بقى، يعني فعلا صبر وحلم رهيب، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القصص دي كلها وينقي أحسن قصة يقول لها أنا هبقى لك زي ده. فملاطفة عجيبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. تأتي إحدى أمهات المؤمنين وتهدي للنبي صلى الله عليه وسلم صحفة طبق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي الهدية دي فيقبلها في يوم عائش، وهو قاعد في بيت عائش. فسيدة عائشة تشوف الطبق مين اللي جايبه ده، فلانة ضرتها، فتغضب فتكسر الصفحة، فمسكها كسرها. تخيلوا ان انت قاعد مع اصحابك او مع مش اصحابك مع طلبتك، وتيجي مراتك وجاية لك هدية مثلا من حد ما تحبوش، تقوم كسر الطبق، هتعمل ايه؟ مش تبقى ليلة مش هتعدي دي، هيبقى يوم يعني عالمي، ازاي تعملي كده قدام الناس وتهينيني ولا مش عارف ايه، وازاي وانت مالك اصلا، وبقى ايه، هيبقى قصة. النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة ضحك صلى الله عليه وسلم وقال غارت امكم غارت امكم، بس وانتهى الموقف خلص، وقال لها روحي هات لها طبق زي اللي انت عملتيه، الطبق اللي كسرتيه روح اشتري واحد زيه على حسابك. فعلا جايبه واحد وانتهى الموضوع، حل المشكلة بمنتهى اللطف ومنتهى اللين، وخلاص الموضوع انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كزوج كان يعني خلق فوق الوصف، لا أحد يستطيع أن يباري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا مما نتعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خلقه كأب، كلمنا كزوج بقى كأب، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتي ابنته فاطمة قط أبدا إلا قبلها بين عينيها وقال أهلا بأم أبيها، كلمة كده كانوا بيقولوها عند العرب للمحبة، يعني ست أبوكي، يعني أنت إيه حبيبته يعني. فكان لا تأتي أبدا إليه قط إلا قبلها بين عينيها وقال مرحبا بأم أبيها. وكان الحسن والحسين أحفاده يأتون إليه وهو يصلي، يسلم بيصلي وهما ييجوا، عيال بقى صغيرة بتلعب، فيصعد أحدهم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، هو ساجد ويقوم جاي واحد إيه راكب على ظهره، فلا يتحرك قط حتى يفرغ وينزل وحده. سيبه لما يلعب زي ما هو عايز خالص وينزل وبعدين يبقى يوم، لا بقى يشده ولا يزعقله بعد الصلاة ولا أي حاجة خالص، يسيبه لما ينتهي ثم يقوم ينزل هو الطفل ويقوم هو. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاته عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم له مواقف يعني لا تعد ولا تحصى يعني في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كجار، النبي صلى الله عليه وسلم بقى مع جيرانه بل وغير المسلمين. تخيل واحد يهودي جار النبي عليه السلام، واليهود بقى أشد الناس عداوة الذين آمنوا، وبيكره النبي عليه السلام ويمرض ابن اليهودي، قصة كلكم عارفينها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرف إن ابن جاره مريض يزوره. إحنا النهاردة كمسلمين مين منا لما بيعرف إن جاره ده إن عارف أصلا مريض بيروح يزوره عشان جاره، يعني مش عشان حاجة، لا هو بقى قريبه ولا نسيبه ولا أي حاجة، هو بس صلته بيه الجيرة بس. مين منا ما بيعرف إن جاره عنده مناسبة بيزوره؟ شيء يعني فعلا كاد ينعدم بين المسلمين. مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم واليهودي، لا ده بقول أنت وجارك المسلم اللي ممكن بيصلي معاك في المسجد، إيه علاقتنا ببعض؟ ما تلاقيش. أغلب المسلمين إلا من رحمة ربي ما يعرفش اسم جاره أصلا، يعني ممكن لو قلت له عد لي كده أسماء الناس اللي معاك في العمارة ما يعرفش. هو يعرف صاحب العمارة عشان بيدفع له الإيجار، ويعرف مثلا جاره اللي معاه عربية بيتخانق معاه في الركنة فعارف اسمه أو كده، لكن بقية الجيران ما يعرفش أصلا أساميهم أساسا. النبي صلى الله عليه وسلم مش جاره بقى المسلم ولا الصحابي، ده جاره اليهودي يعرف إن ابنه مريض فيعوده صلى الله عليه وسلم ويلقنه الشهادة، يقول له أتشهد أني أن لا إله الله وأني رسول الله. فالغلام يعني يتردد مش عارف يقول إيه، فينظر إلى أبيه، يبص لأبوه اليهودي فيقول له أطع أبا القاسم. طب ما تطيعه أنت، لكن هم اليهود كده. قال له أطع أبا القاسم، خلاص هو بيموت بقى فإيه يدخل الجنة مش مشكلة. واليهود بقى قالوا إيه عداوته حتى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كجار، خلق عجيب جدا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بقى كنبي ورسول، ودي طبعا نقطة لو عدنا نتكلم فيها عمرنا كله ممكن ما نوفهاش يعني، بس في لمحات سريعة كيف كانت شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على أمته. تخيل ان انت الوقت حالا لو عرفت ان ليك دعوة مستجابة وقعدت تفكر هتدعيها بإيه، كل واحد مننا طبعا هيقعد يفكر يشوف مشاكله، يشوف ولاده، يشوف وظيفته، يشوف بقى يا ترى انا عايز مثلا ايه، يا رب شغلي يكبر مثلا، يا رب اغتني، يا رب زوجتي اصلح حالي، يا رب اصلح ولادي، يا رب ارزقني عربيه، يا رب اي حاجه بقى. اكيد هيدعي لنفسه او لولاده او لاحبابه القريبين. النبي عليه الصلاه والسلام كانت له دعوه مستجابه ككل نبي، فادخرها شفاعة لنا يوم القيامة. أنا مش هدعي الدعوة دي، أنا هديها يوم القيامة. الدعوة دي هتبقى شفاعة لكل المسلمين، يعني حتى كان ممكن يدعيها للإيه؟ للمسلمين في زمان، وقال لا أنا هسيبها للمسلمين لحد يوم القيامة، كلهم على بعضهم كده ياخدوها مرة واحدة شفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقف في ليلة من الليالي فيبكي ويدعو فيطيل الدعاء، قاعد بيبكي ويدعو في لحظة قرب وود مع الله سبحانه وتعالى. هيدعي يقول إيه؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول دعاء إبراهيم الخليل: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم دعاء عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب أمتي أمتي أمتي، ويظل يدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله عز وجل له جبريل من فوق سبع سماوات ويقول: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. طمن يا رسول الله، سنرضيك في أمتك صلى الله عليه وسلم. فكان حرصه علينا غير مقارن، ما فيش حد زيه عسى. كان بيحبنا أكتر من آبائنا وأمهاتنا فعلا، يعني ممكن الأب أو الأم يبقى حريص على أكل الولد وشربه ونومه. لكن يجي مثلا ساعة صلاة الفجر ممكن الأب ينزل يصلي ويسيب ابنه نايم ما يصحوش. ممكن يبقى الابن عنده امتحان يصحيه لكن عنده حفظ قرآن مش مشكلة نلغي الحفظ النهاردة. حتى لو ده انا بتكلم في الناس اللي ايه اللي بتحفظ ولادها وبتخليها تصلي وكده، ممكن مع ذلك يهمل ابنه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لك الجنة اللي هي اعظم حاجة، يحب لك النجاة من النار اللي هي اعظم مهروب، هو كان سبب نجاتنا كلنا من الجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام يجلس بين اصحابه ثم يقول ليتنا نرى اخواننا. تخيلوا كده الصحابة قاعدين حول النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما احنا هو يا رسول الله، ليتنا نرى اخواننا. قال ألسنا اخوانك، ما احنا اخوانك رسول الله. قال لا، بل انتم اصحابي، اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. بيقول ليتنا، نفسي اشوفه، نفسي اشوف الناس اللي سمعت عني دي وصدقتني وامنت بيا وما شافونيش، نفسي اقابلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم ياتي اليوم الذي لو خير أحدهم بين أهله ومالي ونفسي وأن يراني لاختار أن يراني. وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم في أيام زي اللي احنا فيها كده، لو الواحد خير بين أنه يفقد كل حاجة ويشوف النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ما يشوف مرة يبقى صحابي خلاص، هيختار أنه يضحي بده كله ويقابله. لذلك يعني كان يحب، يحبنا صلى الله عليه وسلم، فكيف نحبه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي من يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كنبي ورسول. أيضا صفات النبي صلى الله عليه وسلم كعابد لله سبحانه وتعالى. يعني أنت ممكن مثلا لو أنت بتصلي مثلا في الجماعية الشرعية مثلا ومواظب على الصلاة فيها، فبتشوف واحد مثلا إيه بيصلي هنا في الصف الأول كل يوم في كل الصلوات، وتشوفه تلاقيه قاعد بيدعي بعد الصلاة ويقول أذكار وشكله طيب كده، من غير ما تعرفه أنت بتحبه صح؟ تحس أنه رجل صالح كده في حاجة لله، فتلاقيك حبيته لوحدك كده من غير حاجة. فتخيلوا النبي عليه السلام بقى أما تعرف عبادته عليه السلام تحبه قد ايه. النبي عليه السلام دخل عليه بلال يوما من الأيام، النبي عليه السلام كان بيبقى بيصلي قيام الليل، وجي سيدنا بلال ساعة أذان الفجر كده ويقول له رسول الله إيه أذن الفجر، يقول له أذن، يطلع يأذن. فسيدنا بلال جاي بقى إيه في الوقت ده والنبي عليه السلام لسه بيصلي، فوجد النبي عليه السلام قد بكى حتى بل لحيته وبل ثوبه وبل الثرى. تخيلوا بيعيط بلا قد ايه عشان الدموع توصل انها تبل لحيته وثوبه والثرى، يعني الدموع وصلت انها نزلت على الارض. دموع قد ايه دي وبكاء قد ايه وتاثر ومشاعر قد ايه مع الله سبحانه وتعالى. فلما سيدنا بلال دخل عليه فوجد ذلك فقال انت يا رسول الله انت بتعيط كده، امال انا اعمل ايه؟ امال الامه تعمل ايه؟ أنت يا رسول الله أنت اللي بتبكي هذا البكاء، أنت عملت إيه عشان تبكي؟ ده إحنا لنا ذنوب ومعاصي وحاجات كتير إحنا اللي نبكي، لكن أنت تبكي، لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال أنت يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ده ما فيش ذنوب ولو فيه ربنا غفرها، بتبكي ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. مين منا عملها؟ يعني مين منا حتى في العشر الأواخر في رمضان كده طلع من العشر الأواخر رجليه الاثنين ورمين، مين اللي حصلت معاه؟ فيش، عمرنا ما شفنا حد كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فعبادة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، لما وقف يدعو يوم بدر وقف يدعو والجيش كله خلاص بيستريحوا بقى ويتجهزوا المعركة، وقف يدعو ويدعو ويدعو حتى أن سيدنا أبو بكر تأثر، ليه كل ده يا رسول الله؟ قال رسول الله إن الله منجزك كما وعد، يعني ربنا وعدك بالنصر وخلاص. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، خلاص ربنا وعدك بالنصر، ومع ذلك ظل يدعو صلى الله عليه وسلم. إحنا مين منا بيدعو مثل هذا الدعاء؟ يعني مين منا سواء عنده كرب أو عنده امتحانات أو عنده حاجة أو عنده مرض أو عنده دين يريد أن يسده أو عنده أي حاجة بيقف يدعي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ربنا وعده وعرف إن الموضوع هيتحقق وقعد يدعي برضه. ده إحنا بنبقى مش عارفين ومفيش دعاء، ده تلاقيك مثلا بتدعي في الصلاة بتدعي كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دعاء طويل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو علمت عبادته وتسبيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في قيام الليل حتى تظن السيدة عائشة أنه قد قبض، تقول ده خلاص ده مات، وتروح تتحسسه كده تلاقي لسه صح لسه عايش. هي اللي بتقول كده، كنت أظن أنه قد قبض، أقول ده خلاص مات وهو ساجد، فتأتي إليه فتجده يسبح أو تنزل تسمعه تلاقيه بيسبح. فمين اللي بيعبد كده؟ فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له عبادة تحبه له. يبقى أنت لو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كإنسان هتحبه، كمربي هتحبه، كأب هتحبه، كزوج هتحبه، كأخ لإخوانه هتحبه، كنبي ورسول هتحبه، كعابد أي حاجة، أي وجه من أوجه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفتها هتحبه عليه الصلاة والسلام. فدي الفائدة الأولى من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوه اللي احنا ذكرناها دي. الفائدة الثانية من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي معرفة مراحل الدعوة الإسلامية والتطبيق العملي لأحكام الإسلام. يعني ممكن في أحكام كتيرة جدا زي مثلا تحريم الخمر وإزاي حرم، وكل مرة تحرم إزاي بالتدريج، إزاي كل حكم من أحكام الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام طبقه، إزاي حج، إزاي دعا إلى الله، إزاي اعتمر، إزاي صلى، إزاي كل حاجة بقى في التشريع هتعرفها وانت بتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح للقرآن والسنة. يعني ايه الكلام ده؟ في حاجات كتيرة جدا، آيات كتيرة جدا في القرآن وحديث كتيرة جدا في السنة لها أسباب نزول. هذه الأسباب لو أنت مش عارف القصة هتقرأ الآية أو هتقرأ الحديث ومش هتفهم معناه، وحتى لو فهمته بتفهمه فهم إجمالي لا يصل إلى المعنى الحقيقي اللي الآية أنزلت فيه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة آل عمران عن غزوة أحد: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلموا. هذه آية من الآيات مثلا اللي معانا في سورة آل عمران وبنقرأها بدون ما أعرف سبب النزول. هفهم إيه؟ هفهم أن ربنا بيقول للنبي عليه السلام أنه ملوش من الأمر شيء في هداية الناس، وربنا هو الذي يختار من يؤمن فيتوب عليه ومن يظل على الكفر فيعذبه يوم القيامة. هو ده المعنى الإجمالي بتاع الآية، لكن لما تعرف الآية دي نزلت فين هتتغير فعلا رؤيتك وتأثرك بالآية. الآية دي نزلت فين؟ نزلت في أثناء المعركة. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أشيع أنه قد قتل وفر الصحابة ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده الأول في البداية خالص كان لوحده، وبعدين بدأ مجموعة من الصحابة بقى سيدنا طلحة وسيدنا أبو بكر وسيدنا مجموعة بقى من الصحابة جم اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها كان لوحده عليه السلام. في المرحلة اللي هو لوحده عليه السلام ده، في المرحلة دي هجم عليه الكفار، فإذا بعبد الله بن قمئة أقمأه الله يريد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، لقى النبي عليه السلام كده واقف والكفار بيهجموا عليه فعايز يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه بقى؟ قعد يحفر حفرة ورا النبي عليه السلام بحيث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيرجع بظهره مش شايف يوم واقع فيه. فبالفعل ظل الكفار يهجمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى الحفرة ووقع فيها عليه الصلاة والسلام، فارتضمت رأسه بصخرة، يعني وقع ورأسه إيه؟ اتخبطت في صخرة فشج رأسه، يعني الجمجمة اتفلقت. وجاء أحد الكفار وهو وقع في الإيه؟ في الحفرة وضربه بالسيف على رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس خوذة اللي هي المغفر اللي هو الخوذة الحربية المعروفة دي، فلما ضربه على رأسه دخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. بيبقى المغفر ده عامل ايه؟ خوذة كده ونازل منها حتتين حديد كده عشان لو واحد جه يضرب بسيف من الجنب تقوم ايه تيجي في الحديد اللي نازل ده. فلما الخوذة نزلت كده انسان الحديد فدخل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحفرة وارتطم رأسه وشج رأسه وكسرت رباعيته الأربع سنين لقدام ودخلت حلقات المغفر في وجهه، فقال كلمة واحدة نزلت لها الآية: قال كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ بس ده اللي قاله عليه الصلاة والسلام، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا يعني فتحوا له راسه، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظلم. تخيل الآية دي بقى وانت بتقراها وانت عارف الحدث تأثرك معاها عامل ازاي، بخلاف وانت بتقراها كده وخلاص. فكل حدث من أحداث السيرة لسيما الغزوات هتلاقي معاه صورة أنزلت، تعرفين طبعا يعني صورة غزوة بدر نزلت فيها صورة ايه؟ الأنفال. غزوة أحد نزلت فيها آل عمران. غزوة الأحزاب صورة الأحزاب. غزوة كل غزوة هتلاقي معاها صورة. فأما هتدرس فعلا السيرة هتجد بأنك بتقرأ صورة الحشر وانت عارف اللي حصل، يعني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. معناها ايه؟ لو انت مش عارف اللي حصل وان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة انهم يقطعوا النخل بتاع اليهود بعد إجلائهم وحركه صلى الله عليه وسلم، فاليهود قالوا له انتوا جايين بتأمروا بالخير ونفع الناس، طب بتقطعوا النخل ليه؟ فربنا اللي قال لهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ربنا اللي أذن أوحى النبي صلى الله عليه وسلم اقطع النخل ده وليخزي الفاسقين. الآية لو انت مش عارف يعني ايه لينا أصلا، حتى في ناس بتسمي لينا، لينا يعني نخلة، ما قطعتم من لينا تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ربنا اللي أمر، ده شرع، ده أمر من الله عز وجل. فلما تعرف بقى الأحداث دي هتقرأ القرآن وتفهمه على الفهم الصحيح. كذلك أحاديث كثيرة أيضا من أحاديث السنة. فتكلمنا عن فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن احنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم حينما نعرفه كإنسان، كقائد، كمعلم ومربي، كصاحب، كزوج، كأب، كجار، كنبي ورسول، كعبد الله سبحانه وتعالى. دي أول نقطة. النقطة الثانية قلنا معرفة مراحل الدعوة والتطبيق العملي لأحكام الإسلام. النقطة الثالثة الفهم الصحيح للقرآن والسنة. النقطة الرابعة هي ترسيخ في أذهاننا وأرواحنا كمسلمين أن الدين الإسلامي دين للتطبيق. يعني بعض الناس يثير شبهات أن الدين إزاي هنطبقه وده صعب، طب هو حد يعرف يطبق الدين كله؟ طب الكلام ده يتعمل إزاي؟ طب لا، النبي عليه السلام من خلال دراسة السيرة هتلاقي كل أحكام الإسلام بيطبقها، بيطبق كل حاجة في حياته زي ما قلنا كزوج وكأب وكقائد وكل أحكام الإسلام كانت بتطبق في المجتمع المدني في النبوي في المدينة النبوية. كان كل أحكام الإسلام، ما كانش فيه خمر ولا زنا ولا ولا ولا. كان ممكن يحدث أحداث فردية إن واحد يزني مثلا فيقوم عليه الحد، أو واحد يسرق فيقطعه يده، أو غير ذلك زي المرأة المخزومية وزي ماعز أو غير ذلك، ده ممكن يحدث. لكن بصفة عامة كان أحكام الإسلام هي التي تعلو هذا المجتمع، كان مجتمع يطبق فيه الإسلام ككل. لأن بعض الناس يقولك إيه الإسلام يا عم ما عادش ينفع يتطبق، وهو أصلا إزاي؟ أمال النبي صلى الله عليه وسلم طبقه إزاي؟ ما هو السيرة هي بتقول لك إن الدين كله اتطبق كامل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولك دي فترة فترة النبوة وبعد، لا، وهتشوف بعدها الخلافة الراشدة وتمسكهم بأحكام الإسلام، لدرجة إن سيدنا أبو بكر كان يقول إني أخشى أن أترك سنة واحدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فأهلك. أما سمعت قول الله فليخشى الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون، يعني ممكن سنة واحدة يتركها يزيغ ويهلك. ده سيدنا مين؟ ده سيدنا أبو بكر خير الأمة. قال لو منعوني عقالا واحدا كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. فما كانتش يعني حاجة حصلت كده طفرة، لا، بل ظل الإسلام مستمرا وقائما مطبقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول لك ازاي نطبق الإسلام، قول له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. وهي دي أصلا الفهم الصحيح للإسلام، إن أنا نطبق الإسلام زي ما مين طبقه، زي ما النبي طبقه عليه الصلاة. فلما تدرس السيرة تشوف فعلا كيف كان الإسلام مطبقا، كيف أن الإسلام هو الذي يحمي كل الحياة. يعني لما مثلا جم في فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأذن إن لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان. تعرفين طبعا مكة أصلا كانت مجتمع تجاري قائمة على التجارة، ولحد دلوقتي هي تعتبر مجتمع تجاري يعني. فكانت قائمة على التجارة، والتجارة دي كان الرواج بتاعها منين؟ إن الناس بتيجي تحج وتعتمر، فكل العرب بيجوا لمكة يحجوا ويعتمروا، ده قبل الإسلام، ويأتوا بالبضائع ويتاجروا في مكة. وظلت مكة هي المسيطرة على الاقتصاد كله في الجزيرة العربية بسبب إيه؟ بسبب الموضوع ده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة يقول لا يطوف بالبيت مشرك ولا عريان، معناه إيه؟ إن التجارة هتقف خلاص. فالله عز وجل يقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فبالفعل في السنة دي تجارة واقتصاد مكة كان ضعف السنة اللي قبلها بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام ده يعرفنا إيه؟ يعرفنا الثقة في أحكام الإسلام. ما هو السيرة بتقول لنا كده، إنك إياك تفكر إنك هتطبق حكم من أحكام الله سواء على مستوى المجتمع أو مستوى الفرد وهيأتي لك بالشر أبدا. أنت حتى أنت نفسك في شخصك وكل واحد مننا في حياته، لو أنت فيه مثلا مال في شبهة أو حاجة فيها معاملة فيها مشكلة وأنت خايف منها، اتركها لله واعرف إن ربنا هيرزقك خير مما تركت. ليه؟ لأن ربنا هو الرزاق. أتترك الحرام لأجل الرزاق وتخاف من الرزق؟ إزاي؟ أتطلب ما عند الرزاق بمعصيته؟ مش ممكن. والسيرة بتقول لنا كده، بتعلمنا كده. فإذن السيرة أيضا بتعلمنا ترسيخ وجود النموذج التطبيقي للإسلام، إن الإسلام دين للتطبيق، مش يتحط على الرفوف والكتب وخلاص، لا، يتطبق في حياة الناس سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو حتى الدول والحروب وكل شيء. أيضا إيجاد الأسوة الحسنة والقدوة في حياتنا. يعني أما نشوف بقى إيه، مش مجرد إن أنا بمصمص شفايفي وخلاص، لا، تشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم موقف اللي حكيناه مثلا بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جابر كده. أنت بقى لما يبقى ليك صاحب أو حد تعرفه وقع في أزمة مالية تبدأ تعرف إزاي تتعامل. أعمل زي ما النبي عمل، أبدأ أفكر أساعده وساعده بدون ما اجرحه ورتب لده. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، فيبدا الموضوع يبقى اسوه حسنه وتطبيق واقع في حياتنا، مش مجرد امثله بنضربها وخلاص، لا، نبدا فعلا نحاول نقلد النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي عامل زوجاته، ازاي عامل اولاده، ازاي عامل جيرانه، ازاي عامل اصحابه. تبدا النماذج اللي احنا عاملين بنحكيها دي تبدا تحاول تبقى فعلا كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله ايه أسوة حسنة. نبدأ بقى نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، نشوف المواقف دي ونبدأ نحاول نطبقها في حياتنا في كل موقف من مواقفنا. آخر حاجة خالص وآخر فائدة هذكرها في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة عظمة الإسلام والدفاع عن الشبهات. إزاي الكلام ده؟ يعني ناس كتير تقول لك أنا عايز أدرس شبهات وردود عشان لو حد قال شبهات في الإسلام. أنت لوحدك لو تعلمت الدين الصحيح ستقضي على الشبهات. يعني لما يجي واحد يثير شبهة مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء ويقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مزواجا حشاه صلى الله عليه وسلم او غير ذلك، انت اصلا لو درست السيرة هتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج وهو في قمة شبابه وجماله وقوته اتجوز مين؟ اتجوز سيدة خديجة، واحدة اكبر منه. ده واحد بيدور على النساء. كل زيجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسببة، هتلاقي لها قصة. تلاقي مش عارف فلانة دي سيدة مثلا أم سلمة رضي الله عنها كانت في الحبشة وجوزها أبو سلمة مات وبقت لوحدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي في الحبشة عشان تبقى ليها، تبقى أم من أمة المؤمنين ويبقى ليها مكانة هناك، ومحدش بقى وهي في الغربة لوحدها بقت زوجة النبي عليه الصلاة، فالناس بقى تحترمها وتقدرها وتعاملها. تشوف تلاقي مثلا إيه كل حاجة، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كل لفتة كده تلاقي كل زيجة لها سبب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل واحدة من أمة المؤمنين لعلة، دي عشان قومها، ودي عشان أبوها مات وحصل لها كذا فيجوزها، ودي عشان قومها يسلموا لو تزوجها، ودي وهكذا. هتلاقي السيدة صفية لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فأعتق المسلمون أخوال وأخوالها وأعمامها ونزل لهم نسائب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. تلاقي بقى كل زيجة تلاقي لها قصة. فأنت لوحدك بقى ما يجي حد يقول لك إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم جوز 9، جوز 9، وكل واحدة لها قصة ولها حكمة ولها فائدة، ما هيش مشكلة. ده بالعكس تبقى فخور بذلك إن ده نبيك صلى الله عليه وسلم. أما يجي يثير بقى أي مسألة وأي شبهة، أنت راجل فاهم دينك كويس وفاهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كويس وفاهم أخلاقه كويس كويس وفهم معاملاته كويس وفهم القرآن والسنة بالفهم الصحيح من خلال السيرة، محدش يقدر يثير عليك شبهة، بل بالعكس تقدر تدافع عن هذه الشبهات وترد عنها. وبذلك نكون قد انتهينا من الفوائد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التفقه في الدين، وأن يعلمنا صلى الله عليه وسلم، أن يعلمنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا هذه الفوائد، واجعلنا نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله أسوة حسنة في حياتنا. قول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.